خط الجبين بناك الخليل بأمر الإله فأنت الحرام وأنت الأمين ويهناك أن قد رأيت الحبيب إمام الهدى سيد المرسلين فكم عشت أنسا بأطيافه وكم نلت فضلا بتلك اليمين.
الحمد لله كتب لمن شاء من عباده حج بيته الحرام، وأفضل الصلاة وأتم السلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وسيد الأنام حبيب القلوب ورسول رب العالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. حديثكم ذو صلة سابقة إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات بالحديث عن الاستمتاع بهذا البيت عبر عبادة عظيمة جليلة هي أجل عبادات البيت الحرام على الإطلاق، إنه حج بيت الله الحرام. تقدم الحديث في حلقة سبقت عن جلالة فريضة الحج وعن مزايا التفرد التي احتفت بها، فكانت عبادة مستقلة لا تشاركها فيه عبادة أخرى ولا تستوي فيها معها تلك المناسك المتنوعة والعبادات المتنوعة من عبادات بيت الله الحرام، فكان الحج وحده عبادة ذات أبواب متعددة الواحد منها كفيل بأن يجد فيها صاحبها غاية المتعة وهو يحج بيت الله الحرام. تحدثنا عن التلبية وكيف أنها تأخذ بصاحبها نحو الشعور الصادق في الاستشعار التام لمعنى المتعة في فضل الله وكرمه ونعمته وإجابة العبد لدعاء ربه الكريم سبحانه وتعالى أن أذن له بالقدوم إلى هذه البقعة المباركة ورحاب هذا البيت العظيم. فيا لله ما أجلها من نعمة أن يكتبك الله وافدا كريما تقدم بيته الحرام تبحث هاهنا عن الرضا، تنشد العفو وتطلب المغفرة، بل تطلب ما هو أعظم وأجل، تطلب أن تفتح لك في حياتك صفحة من جديد. في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إن جميعنا عندما يحج ينشد هذا المعنى العظيم ويترقب بشغف هذا الفوز الكبير الذي يجد فيه الحاج غاية المنى وأعظم المطلوب من رب كريم رحيم ودود. حاجنا إذ يقدم للحج ينشد فضلا عظيما ويبحث عن باب من أبواب الجنة يحجز بها مقعدا له، وهو التخلص من ذنوب الأمس وسيئات الماضي. يأتي الحج فيفتح للعباد تلك المصاريع على أوسع أبوابها. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. تتسابق النفوس المؤمنة وتتهادى وهي تقدم بيت الله الحرام، تعجب من تلك النفوس التي بلغت من الكبر عتيا، والأخرى التي هدها المرض وأنهكها الحال والبؤس، والثالثة التي ما وجدت حيلة لتبلغ حتى اجتمعت لها من أسباب الدنيا قليلها وكثيرها ما يبلغ بها هذا المبلغ. والله لن تجد تفسيرا لذلك إلا الحب العظيم الذي جعله الله تعالى في قلوب عباده المؤمنين نحو بيته الحرام وكعبته المعظمة، وتلكم إجابة فيها شيء من الإعجاز الذي دعا به إبراهيم عليه السلام قائلا: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الحج تلك الرحلة الفريدة في عالم الأسفار، والخروج عن الأهل والاغتراب عن الأوطان والديار، يبحث فيه المسلم عن ذاته، ينشد فيه تجديد ولائه وتصفية عقيدته من جديد، وهو يقدم بيت الله الحرام. يقدم الحاج وهو يجد أمام عينيه في كل خطوة من خطوات حجه موقفا يأخذه نحو الجنة إن كتب الله له القبول وإن أذن له سبحانه وتعالى بهذا المعنى العظيم. لكن الذي يجب أن يتعين علينا فهمه وفقهه: يا كل من تمنى ورغب بصدق بل وسعى وبذل الأسباب أن يكتب الله له حج بيته الحرام، هو أن يستشعر عظمة هذا البيت وأن يستشعر جلاله وعظيم منزلته عند ربه، فيفيض على ذلك شعورا يحمله على تعظيم ربه في أداء هذا النسك من الخطوة الأولى التي يعد فيها نفقة أداء النسك والإتيان لحج بيت الله الحرام. النفقة الحلال معشر الإخوة والأخوات مطلب أساس يتحقق بها حج يقصد به العبد طلب مرضات ربه سبحانه وتعالى، والنفقة الحرام والتي لا يعرف صاحبها حلها الخالص أبعد ما تكون عن البلوغ بصاحبها نحو المأمول والمرجو من عفو الله ورضاه. من أتى بنفقة حرام كان كسبا خبيثا، يأبى كرم الله عز وجل أن يكون مقبولا في مثل هذه النفقة التي اكتسبها صاحبها من سحت، فيقال له لا لبيك ولا سعديك، كسبك حرام ومالك خبيث. وقد قال الأول: خليلي قطاع الفيافي إلى الحما كثير وأما الواصلون قليل، يقصد أن الجموع في القوافل التي تنطلق موسم الحج كل عام متكاثرة، لكن الواصل الوصول المعنوي الحقيقي إلى تحقيق المراد بالحج قليل. خليلي قطاع الفيافي إلى الحما كثير وأما الواصلون قليل، وجوه عليها للقبول علامة وليس على كل الوجوه قبول. أعود إليكم بعد الفاصل فابقوا.
إليك يطير ليجن الجوى ويهويني أذهب عنه الأنين.
الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، أليست وجها جديدا من وجوه المتعة لمن يقدم بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا؟ أن يستشعر معنى وفادته على الله. ليس ذلك فحسب، بل الوفادة التي ترتب عليها فضل كبير. قال: دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. بالله عليكم، من يأتي حاجا ومعتمرا وهو يستشعر معنى هذه الوفادة وأن الله الكريم الجليل العظيم سبحانه وتعالى ذي الملك والملكوت والعزة والقدرة والكبرياء والجبروت، دعاه فأجاب النداء وأقبل يطمع في إجابة الدعاء، إنه معنى عظيم تزول معه كل معاني وعثاء السفر وما يجده الحاج في طريقه من صعوبات ومشقة، بل وما ينفقه في نفقته من مال لطالما تعب في تحصيله وجمعه حتى يصل إلى هذا المبلغ العظيم بيت الله الحرام. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر: يا عمر، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله؟ إنه التعبير الآخر عن معنى الصفحة الجديدة التي يكتبها الحاج لصاحبه إن قبل الله حجه وكتبه في عداد المغفورين المرحومين العتقاء من النار في حجه هذا. الحج بوابة أخرى من بوابات الحياة، بوابة من بوابات الجنة، متعة من متع الاستمتاع بهذا البيت العتيق. الحج معشر الأمة الإسلام باب يجدد فيه المسلم نظرته للحياة وتعامله معها وموقعه منها وخطواته الباقية له في طريقه إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الحج ليس مجرد ترتيبات إدارية ولا تجهيزات مكانية أو نفقات مالية، هي قبل ذلك وكله توفيق إلهي خالص يعود به الحاج بعد ذلك إلى استشعار المعنى الذي كتب الله له أن يأتي فيحج بيت الله الحرام، وهو ينشد هذا المعنى يتنقل في أداء النسك بين بيت الله بين بيت الله الحرام ومشعر عرفات والمزدلفة ومنى. في بيت الله الحرام يطوف ويسعى، وله بكل خطوة يرفع بها قدما ويضع أخرى، حط درجة رفعة درجة في الجنة وحط درجة من الخطايا، وهو يتنقل بين الصفا والمروة كذلك يغترف من بحور الحسنات والأجور، وهو ينطلق إلى منى فيبيت بها يوم الثامن ليلة التاسع يطبق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يغدو إلى عرفات. وما أدراكم ما عرفات؟ قوام الحج وروحه وصلبه الكبير. الحج عرفة، عرفات ذلك الموقف العظيم الجليل المهيب الذي يلتقي فيه عالم الأرض بعالم السماء. موقف عرفات فرحة الخالق بخلقه وفرحة المخلوق بخالقه، عندما يشعر أن الله عز وجل بجلاله وعظيم ملكوته يباهي بعباده الفقراء الضعفاء المذنبين المقصرين المفرطين، يباهي بهم ملائكة السماء عباد الله المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أولئك يباهي الله عز وجل بعباده الفقراء ذلك الخلق الكريم من ملائكة السماء. فأي شعور ذاك؟ أي وصف يمكن أن تعبر عنه فيما يشعر به الحاج في ذلك الموقف؟ إنه الموقف الذي لا يعبر إلا بشعور العبد وقلبه، ولن يكتب إلا بماء العيون. ومن ذلكم كانت مواقف السلف المسبوقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفات عشية ذلك الموقف العظيم، كانت حقيقة بلا مبالغة انقطاعا تاما عن عالم الحياة وإقبالا على شعور مختلف تماما. دعني أقول إنها المتعة التي لا يعبر عنها بعبارة ولا يحيط بها وصف، إنه الشعور المنغمس الكامل في عالم من الاستمتاع بالرجاء والتعلق بعفو الله وكرمه في تلك الساعات التي يشعر فيها الناس أن ربع عرفات وصعيدها كم حطت عليه من الأوزار وكم ولد فيه الناس من جديد. حقا إن الحج في كل عام يشهد مخاضا عجيبا، وهي رحم ملأى يولد فيها الألوف المؤلفة من جديد عندما يخرجون إلى حياة بيضاء نقية صافية ليس فيها شيء من لوثات الماضي وظلام الأمس، وينطلقون إلى عالم أكثر طهرا ونقاء. هي المتعة الحقيقية أن يكتب الله عز وجل لأحد عباده أو أمة من إمائه القدوم والانغماس في هذا البحر والفوز والظفر بهذا الموعود الكبير. ثم ينطلق الحاج في حجه فيأتي مزدلفة ويستشعر هذا الكرم الإلهي والفيض المتتابع مقبلا على ليلة يفرح فيها الناس بعيد الأضحى في كل بلاد الإسلام، يتهيئون فيها ما يتهيئ الفرح بالعيد بعيده من لبس الجديد وتهيئة الحلوى والتوسعة على الأهل والعيال والتقاء الأسر والأصهار والأقارب والجيران والأرحام. لكن الحاج له ليلة العيد فرحة من طعم آخر، يفرح بيوم عيده لأن الله عز وجل كتبه مولودا من جديد، فيشهد فرحة العيد وقد أذن الله عز وجل له أن يعود إلى دنياه مخلوقا آخر يستمتع برحمة الله وعفوه. يفرح الناس بعيدهم ويفرح هو بقبول حجه الذي كتبه الله له، ينطلق يكبر صبيحة العيد، يكمل أداء النسك فيرمي الجمرات ويحلق رأسه وينحر هديه ويطوف طواف الإفاضة، ملؤه الشعور الصادق بالفرحة الغامرة والسعادة التي تحيط به من كل جانب. وحق له وقد قبله الله وغفر له ذنبه وكتب له مقعدا من الجنة، فيعود منصرفا بغاية من الاستمتاع لا يساويها في هذه الدنيا شيء. أفتظن أن مسلما يوم العيد أعظم فرحة من حاج انصرف من موقف عرفة ومبيت مزدلفة فأقبل يوم العيد يكمل أداء النسك؟ كلا والله، ومن لم يجرب لن يعرف. إنه شعور الاستمتاع الصادق الذي يتمثل فيه الإنسان معنى استمتعوا بهذا البيت. وأعظم وجوه الاستمتاع هو حج بيت الله الحرام، فيقدم ويجد هذا المعنى الكبير الوافر من رحمة الله وفضله وعفوه ومباهاته بخلقه ملائكة السماء. تالله ما أجله من شعور وما أروعه من وصف لن تحيط به عبارة ولن يقربه بيان ولن يشرحه إنسان، إنما هو الشعور الذي يجده من يكتب الله عز وجل له حج بيته الحرام، فيستطيع أن يعيش ذلك الشعور دون ما تعبير ولا تقريب أو بيان. هي دعوة إخوتي الكرام لأن يكون شعورنا في حج بيت الله الحرام مشتملا على معنى الاستمتاع، وعندئذ ستزول كل معاني العجلة أو التخفف أو الرغبة من الانتهاء في أداء المناسك، فضلا عما يجده الحاج في حجه من تعب ونصب أو مرض أو شيء من المتاعب التي يرهق بها بدنه أو ماله، فيعود يحتمل كل ذلك مؤملا في أمر أعظم يتجاوز به حدود الشعور الحسي إلى أمر آخر يعيش به في عالم من المتعة والأنس بطاعة الله عز وجل، كيف لا وهو قد حج بيت الله الحرام. إن الحج عبادة يجد فيها المبتغي المتعة من بيت الله الحرام أعظم المعنى وأوفر النصيب. وللسلف هدي عجيب جليل أبقى فيه معكم بعد الفاصل.
يطير ليجل الجوى ويهوي ليذهب عنه الأفى.
استمتعوا بهذا البيت عبر أعظم بوابات المتعة في عبادات هذا البيت، ألا وهو حج بيت الله الحرام. مضى من النصوص والمعاني البديعة التي يشتمل عليها أعمال الحج مما يبحر فيه الحاج في بحور من المتعة والأنس بطاعة الله عز وجل والتعلق بعظيم عفوه ورجاء ما عنده سبحانه وتعالى. لن يكون شيء أعظم وصفا ولا أصدق حالا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أردنا استعراض هديه لضاق بنا المقام، حسب أن أشير فيه إلى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة من الانقطاع الكامل والتوجه الصادق إلى الله عز وجل، فإنه ما أن فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا يوم عرفة بعدما خطب في الناس خطبته البليغة الموجزة القصيرة حتى تفرغ للدعاء وأقبل على ربه يدعو يتضرع ويلح ويكثر في السؤال عليه الصلاة والسلام، واستمر على ذلك الحال حتى غربت الشمس ساعات متتابعات يستكثر فيها صلى الله عليه وسلم من دعاء وتضرع وإلحاح، ليس لذنوب كثيرة أحاطت به كحالي وحالك، وليس لذنوب أثقل ظهره كشأني وشأنك، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يعلم الأمة وكان قبل ذلك يعيش بصدق معنى الاستمتاع بين يدي ربه في موقف عظيم مهيب جليل استلمه السلف، فعاشوا فيه أعظم المعاني وأروع المواقف التي نقلتها لنا السيرة وحفظتها لنا الآثار، وهم يتحدثون عن صنيعهم ومعنى استمتاعهم بذلك الموقف العظيم. كان أبو عبيدة الخواص رحمة الله عليه بعدما كبرت سنه يأتي عرفة وهو حاج، فإذا كان بالموقف أمسك بلحيته فجعل يقول: أي ربي كبرت فأعتقني. إنه الشعور الذي يتصور فيه أحدهم معنى الاستمتاع والعظمة في ذلك الموقف، وهم يستمتعون بعظيم فضل الله ورحمته وكريم ما أعد لقاصد بيته الحرام حجاجا ومعتمرين. وحج كثير من السلف، فكانت لهم في ذلك جميل القصص وعظيم المواقف وأروع المآثر. لن أتحدث عن حجج بلغت بأحدهم 80 حجة في حياته أو 70 أو 40، لكنهم قوم ما حملهم على متابعة الحج إلا ذلك الشعور الوافر باستمتاع استغرق عليهم شعورهم. ما كانوا يلتفتون، رحمة الله عليهم أجمعين، ما كانوا يلتفتون إلى شيء من معاني الحج التي اقتصرت عليها بعض النظرات القاصرة المعاصرة اليوم، وأن الحج تخفف وانتقال. اسمحوا لي أن أقول، ما الذي يمكن أن يجده أحدنا في حج يرغب فيه التخفف والبحث عن الترخص والأيسر والأقل كلفة والأسهل عناء، والذي يتقلل فيه من العمل قدر المستطاع؟ عندما يغيب شعور الاستمتاع بأداء العبادة سيغلب على صاحبها الرغبة في الخلاص منها والانتهاء كيفما كان الحال. إنما التعبد الممتلئ لذة واستمتاعا سيستغرق فيه صاحبه في معنى الاقتراب أكثر والاغتراف أكثر والتزود من معاني الطاعات أكثر وأكثر. أما إنها ليست دعوة إلى البحث عن المشقة في العبادة ولا إلى قصد العنة فيها وإرهاق النفس، فليس ذلك من مقاصد الشريعة، لكن المقصد هاهنا ألا يستكثر أحدنا في خطوات عبادته، والحج هاهنا شاهدنا لا يستكثر فيها شيئا من متاعب العمل الذي يبذله وما قد يلقاه، بل هو يستروح ذلك ويستمتع به. حج سفيان بن عيينة رحمه الله وهو شيخ مكة وفقيهها، حج 70 حجة، فلما كانت آخر سنة حج فيها وانصرف من عرفة وقد بذل من نفسه ودعائه وتضرعه إلى ربه ما هو لائق بمثله من آئمة السلف وكبار الأمة وعلمائها رحمة الله عليهم أجمعين، فلما أتى المزدلفة وصلى بها واستلقى يبيت، نظر إلى السماء وهو يدعو ويحدث نفسه، فقال لجليسه: قد حججت وأتيت هذا الموقف 70 مرة، وفي كل مرة كنت أقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بحج بيتك الحرام، وإني قد استحييت من ربي أن أسأله هذا العام. قال الراوي: فلم يكتب له الحج في العام المقبل. إنها أنفس صادقة صدقت في تعاملها مع ربها، فصدق ربها لها بالوفاء والأجر الجزيل والثواب العظيم. هي دعوة مرة ثالثة ورابعة وعاشرة إلى أن يكون حجنا إخوتي وأخواتي شعورا صادقا وإقبالا نستروح فيه معاني العظمة والاستمتاع بحج بيت الله الحرام، رغبة لأن نعيد ترتيب مشاعرنا وقد أكرم الله أحدنا بالوفادة إلى بيته، بدءا من شعور الكرامة والإذن الإلهي الجليل، مرورا بأداء النسك خطوة بخطوة، وانتهاءا بمطمع كبير في عظيم الموعود وجزيل الثواب وعظيم الأجر الذي يتمناه كلنا وقد أتى إلى بيت ربه الكريم المنان ينشد الرحمة ويطلب العفو والرضوان. حجنا إخوة الإسلام عبادة عظيمة في الإسلام، ننأى بها والله أن نشهد فيها شيئا من معاني القصور أو معاني لا تليق بعبادة كالحج، عندما تشهد اكتظاظا وتدافعا وشيئا من ضيق النفوس وشيئا من ما يتجاوز به المسلم حدود الأخلاق. أعرف أن مواطن ضيق النفوس في تعب وشدة حر وضيق مكان واختناق أنفاس وما إلى ذلك ربما قادت بعضنا إلى شيء من الخروج عن الطور المحمود والانتقال إلى خطوات لا يحسن بأحدنا أن يكون فيها، لكننا نعود لنؤكد فنقول: إن استشعارنا معنى العبادة بجلالها وعظمتها وهيبتها ومعنى الاستمتاع الواقع في ثناياها يصرفنا تماما عن ذلك الشعور، وصدقوني شتان بين من شرع في حجه منذ اللحظة الأولى يستشعر هذا المعنى، فأنت تبصر فيه إنسانا يؤدي أعمالا يختلف بها عن سائر من حوله من الحجيج، في طوافه وسعيه، في مبيته ودعائه ووقوفه ورميه، في حلقه، في نحره، في كل خطوة من خطوات النسك، وفي كل عمل من أعمال الحج، وهو أبدا لا يقارن بصنف آخر من الحجيج الذين أخذوا على ظاهر أعمال المناسك واشتغلوا بها وانهمكوا فيها فغاب عنهم ترقب ذلك المعنى العظيم، وفقدوا معه معنى الروعة والاستمتاع بأداء النسك في حج بيت الله الحرام، فضاقت في تلك المواقف الضيقة فيها أنفسهم، وضاقت معها أخلاقهم، وكانوا مع ذلك كله بعيدون وكانوا بعيدين عن كثير من هذه المعاني التي نشعر أننا بحاجة إلى العودة إليها من جديد. أما وقد أخذنا على أنفسنا أن نستروح معنى الاستمتاع ببيت الله الحرام، وبين أيدينا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا من هذا البيت، فإننا أحوج ما نكون. إلى أن نتبصر تلك المعاني العظيمة في عبادة هي أم العبادات في بيت الله الحرام، هي حج بيت الله الحرام، ركن إسلامنا الخامس وتتمة ديننا الباقي. من حج فكتب الله له ذلك فهنيئا له وبارك الله له ويفرح لمثله، ومن كان لا يزال بالانتظار فحري به أن يملأ سنوات الانتظار بمزيد من الشوق والرغبة الصادقة في الاستمتاع مع دوام دعاء وتضرع وإلحاح. أما إننا لن نستكثر من فضل الله ولن نقف عند حد، ولا نزال نطلب من ربنا الكريم الوهاب أن يمن علينا دوما عاما بعد عام بالوفادة إلى بيته الحرام، لكننا نعود فنؤكد لنقول إن من أكرمه الله عز وجل فعاش معنى الاستمتاع بحج بيت الله الحرام من الخطوة الأولى التي انطلق فيها ملبيا مرورا بكل أعمال المناسك وانتهاءا بشعوره الصادق أن الله قد قبل منه حجه وغفر ذنبه وجدد له صحيفة عمله وكتبه مولودا من جديد، مثل هذا حري به أن تراه وتبصره في كل مواقف المناسك وخطواتها واحدة بعد الأخرى، ستجده أكثر وفورا من الحظ الكبير في تطبيق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، في انغماس صادق في أداء النسك مقبلا على ربه وخالقه، منصرفا تماما عما يصرف الناس عادة في تلك المواقف الآنفة الذكر. هذا ستجده واضحا جليا في دعائه، في وقوفه، في حجه كله التي تمر بها المواقف بالحجيج ويتفاوتون فيها تفاوتا كبيرا، يتباينون فيها تباينا شاسعا. والسعيد من كتب الله له التوفيق هي محاولة لأن نقترب خطوة تلو خطوة من معاني الاستمتاع ببيت الله الحرام، فهو أحرى بنا والله أن تؤدى المناسك منا على الوجه الأكمل، وأن نفوز فيها بالأجر الأعظم، وأن نكون محققين فيها لمعنى الاستمتاع الكامل الوافر الذي جعله الله تعالى في رحاب بيته، وما علينا إلا التنقيب عنها والتفتيش فيها والاغتراف منها بقدر ما يكتب الله عز وجل لأحدنا. فضل الله واسع وخير الله عظيم، والسعيد من رزقه الله تعالى القبول والرضا. هذا الحديث المتتابع له تتمات في أبواب أخر من أبواب الاستمتاع بهذا البيت في برنامجكم استمتعوا بهذا البيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجل الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. هنا بيت ربي بخير البقاع، هنا الروح تسمو بخط الجبين، بناك الخليل بأمر الإله فأنت الحرام وأنت الأمين.